الدين.
أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. أيها الأحباب، الشخصية الإسلامية هي شخصية فريدة أرادها الله عز وجل لاستخلاف الأرض. هي شخصية ليس في قلبها إلا الله، الأمر أمره والنهي نهيه والدين ما شرع. هي شخصية تخلت وتخلصت من كل رواسب الجاهلية، فلا تعرف في قلبها إلا أمر لله عز وجل، ولا تعرف في قلبها إلا نهي لله عز وجل. شخصية عرفت الله عز وجل حق المعرفة فهي تمضي ولا تلتفت، لا يعنيها إلا أمر الله عز وجل. ونرى أن من العجيب أن الإسلام نشأ في بيئة بدوية، في بيئة يعني عرب أقحاح في صحراء قاحلة، ففيهم بعض الطباع مما هي من الخير وبعض الطباع مما هي من الشر، فجاء الإسلام فأصل طباع الخير كالأنفة والاعتزاز بالنفس وكراهة الضيم وعدم الذلة للغير والتقوت على القليل والصدق والأمانة وحفظ العهد. جاء الإسلام فقوم أشياء وحذر من أشياء وأخرجها منهم، كالتفاخر بالآباء والأحساب والأنساب، كوأد البنات، كيعني الغضب الذي قد يزيد عن الحد إلى أن يقتل الرجل الفئام من الناس على القليل من الفعل، إلى غيرها. فجاء الإسلام فأصل في هذه البيئة أمرا جعل هؤلاء القوم سادة، ملكوا الدنيا بأسرها، حتى أنك في زمن الرشيد تتخيل حال الرشيد وقد ملك الدنيا بأسرها من مشارقها إلى مغاربها طولا وعرضا. فكانت تمر السحابة في الليلة الشديدة الحر أو في اليوم الشديد الحر الذي ليس في السماء قزعة سحابة، فيقول لها أمطري أنا شئت، سيصلني خراجك إن شاء الله. هؤلاء القوم ظلوا في علو وازدهار، الدنيا قاطبة تحت أقدامهم، ما خافوا إلا من الله عز وجل فملكهم الدنيا، كانوا سادة، ولذلك كل الخلق كانوا يخافونهم. وقد أحسن من قال إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه، استرشد الغرب بالماضي فأرشده، ونحن كان لنا ماض نسيناه، بالله سل خلف بحر الروم عن عرب، بالأمس كانوا هنا واليوم قد تاهوا، وانزل دمشق وسائل صخر مسجدها، عمن بناه لعل الصخر ينعاه، هذه معالم خرس كل واحدة منهن باتت خطيبا فاغرا فاه، أين الرشيد؟ أين الرشيد وقد طاف الغمام به، فلما تجاوز بغدادا تحداه، ماض ماض تحيا على أنقاضه أمم، وتستمد الخطى من وحي ذكراه. أيها الحبيب، هذه الأمة تضعضعت، اختل توازنها، غابت الشخصية التي كان الواحد منهم يعدل ألف. لما أرسل عمر رضي الله عنه عمرو بن العاص لفتح مصر، لما أراد عمر أن يثني عمرو بن العاص عن الخروج، فما زال عمرو بن العاص يتمنى أن يفتح مصر، لأن هي الحصن الحصين الذي بين إفريقيا وبين أوروبا، فما زال يقنع عمر حتى وافق عمر، ثم قال له: إن أرسلت لك خطابا وأنت لم تصل إلى حدود مصر فارجع، وإلا فامضي. انطلق جيش عمرو، واصل المسير حتى قبل أن يصل إلى الحدود، فإذا بفارس يتبع عمرو بن العاص وفيه رسالة من عمر. فلما أحس عمرو بن العاص بهذا الفارس أسرع الخطو، وحال بين وصول الرسالة إليه حتى عبر حدود مصر، فإذا بعمر يقول له: بينما أنا في الليل خفت على الجيش من الهلكة فعد. فقال لأصحابه: ها نحن داخل حدود مصر. انطلق عمرو بن العاص حتى وصل إلى حصن عين شمس، تعسر عليه الحصن، فأرسل فارس الرسالة إلى عمر: مددك إلي ب4000 مقاتل. أرسل عمر 4 من القواد على يد كتيبة، منهم الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وآخران، ثم قال في عقد الرسالة: أرسلت إليك 4، الواحد منهم 1000. كان الرجل يعدل 1000 من هؤلاء. لما وصلوا وكان قبل الفجر، ما قالوا نستريح، ما قالوا ننتظر حتى ننظر الأمر، وجدوا المسلمين قد أحاطوا بالحصن. قال الزبير: ارفعوني على الحصن قريبا من الباب، فإذا أنا كبرت سأنزل إلى داخل الحصن ثم الباب دونكم. رفع الزبير حتى صعد على الحصن وكبر، فظن من بداخل الحصن أن المسلمين دخلوا، عندها تركوا الباب، فدخل الجند وفتحوا حصن عين شمس، وما فتح من مصر عنوة إلا عين شمس فقط. فشاهد هنا أن الرجل يعدل 1000، رباه من يسلم على عيني وكانوا صغارا. لو نظرنا إلى جملة هؤلاء، لو رأينا أول سفير أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليواطئ لقدوم في أعظم مهمة في التاريخ، أعظم مهمة وهي مهمة مصرية، إما أن تفتح يثرب أو لا تفتح، أرسل لها شاب دون 20 من العمر، مصعب بن عمير رضي الله عنه. وصل مصعب، دعا حتى نزل على رجل كان من شباب المدينة لهم منزل ومكانة، فنزل عليه وهو اسمه أسعد بن زرارة، نزل عليه ضيفا، فكان أسعد يجمع له بعض الصغار وبعض من يريد الهداية وبعض النساء يستمعون إلى كلامه، فيقرأ عليهم القرآن ويخبرهم بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بلغ الخبر إلى علية القوم، إلى سعد بن معاذ، فكأن سعد استشاط غضبا وأرسل إلى أسيد بن حضير وقال له: إن ابن خالتي أسعد بن زرارة يأتي بصابئ من مكة، فاذهب وأخرجه، وإلا رأى مني سوءا. حمل أسيد حربته وأسرع حتى وصل إلى دار أسعد بن زرارة، فوجد قوما جلوس في بستان له، وهذا يقرأ عليهم القرآن ويعلمهم، فوقف عليه مغضبا شاتما وأمره بالخروج. قال له مصعب: في ثقة تامة، في تؤدة، في حلم بالغ. قال له: يا هذا اجلس واستمع لما نقول، فإن أعجبك زدناك، وإلا تركنا لكم الديار. الأمر هين، استمع لكلامي، إن كان كلامي يعجبك فاستمع وأكمل، وإلا تركنا لكم الديار. قال أسيد بن حضير: أنصفت. فجلس واستمع لكلام مصعب، عندها تأثر، قال الحاضرون: رأينا الإيمان في وجه أسيد قبل أن ينطق به، ثم أسلم. قال لمصعب: لما رأى فيه من النجابة وحسن الإلقاء وحسن توصيل الأمر والهدي والدل، طمع أسيد بن حضير أن يدعو سيد الأوس سعد بن معاذ، فقال له إن خلفي يا رجل لو أسلم لأسلم ما بين لابتيها، كل من في يثرب سيدخل في هذا الدين، فاخلص الله فيك. ذهب وأسرع سيد بن حضير. لما نظر سعد وكان على شوق لمعرفة الخبر، فعندها قال لقد عاد أسيد بوجه خلاف الذي ذهب به. ما الخبر؟ قال لا شيء، وجدت شابا فنصحته وما قال إلا خيرا، ولكن الذي أهمني أن بني الحارث قاموا إلى ابن خالتك أسعد بن زرارة ليقتلوه، ما أرادوا إلا ليخفروك. هيج سعد حتى يذهب ويستمع لما سمع له. فعندها أسرع سعد بن معاذ وحمل حربته ثم انطلق. رأى هذا المجلس وما رأى شيئا، فعلم أنه خدعة، عظم غضبه وظل مغضبا شاتما لمصعب، ومصعب يقول له اجلس واستمع لما نقول، فإن أعجبك زدناك وإلا تركنا لكم الديار. قال أنصفت. جلس واستمع فأسلم لتوه. خرج سعد بن معاذ إلى من؟ إلى كل أهل يثرب، وقال يا أهل يثرب إن طعامكم وشرابكم ونساءكم علي حرام حتى تدخلوا معي في هذا الدين، فما من بيت إلا ودخل الإسلام. هذه الشخصيات دون العشرين، الجيش الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليهز به الروم. من القائد؟ أسامة بن زيد، عمره دون العشرين، وكان خلف الجيش جملة من الأصحاب الكبار دون العشرين. حتى وصل أسامة بن زيد، فلما خرج على مشارف المدينة بلغه خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم، تولى الصديق المهمة. قيل يا أبا بكر إن جيش أسامة لا حاجة له الآن أن يذهب إلى حدود الروم وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لأنفذن جيش أسامة. قيل أبا بكر إن العرب قد ارتدت وخرج من خرج، قال والله لأجهزن ولأرسلن جيش أسامة. وانطلق جيش أسامة دون العشرين، القائد دون العشرين، انطلق جيش أسامة حتى وصل إلى حدود الروم وعاد. قيل ما سمع في التاريخ عن جيش ذهب إلى غزوة ثم عاد سالما بتمامه وكماله إلا جيش أسامة رضي الله عنه. من الذي أبرم أعظم خطة بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما اختلفت الأنصار وقالوا للمهاجرين منا أمير ومنكم أمير؟ شاب دون العشرين، زيد بن ثابت رضي الله عنه. كثر اللغط وكل قال منا أمير ومنكم أمير، فقال زيد بن ثابت يا معشر الأنصار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين ونحن الوزراء، فالخلافة لا تكون إلا في المهاجرين. ثم مد يده وبايع الصديق رضي الله عنه وتبعه المهاجرون والأنصار. هذه الشخصيات تربت تربية وقفت عند حدود، حدود ليس في قلبها إلا الله، لا تعرف إلا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، كيف تسير، كيف تنطلق، كيف تعرف السبيل، كيف تقيم أمر الله عز وجل حتى تكون كما وعدها ربها سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. الصديق رضي الله عنه تولى في اليوم الأول، خرج إلى السوق. لماذا؟ قيل يا أبا بكر أنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ينتظرونك ويرمقونك، لما خرجت؟ قال خرجت إلى السوق وتاجر. فقالوا له نجعل لك جعلا شيئا تتقوت به في مقابل أن تقوم بخدمة المسلمين. فوافق وقال أفعل. تولى الصديق الخلافة سنتين ويزيد، ثم لما كان على فراش الموت نادى عمر وكان يرمق أصحابه من سيستخلف، وقع في قلبه عمر لصفات رآها الصديق لا توجد في غير عمر، وخاصة بعد الفتنة العظيمة من ارتداد من ارتد من العرب ورجوع الأمة بعد ذلك إلى الحق، وتحتاج إلى رجل قوي يثبت الأمر بعد الصديق رضي الله عنه. حتى قال بعض الأصحاب استخلفت علينا فظا غليظا، قال لئن سألني ربي لقلت استخلفت عليهم خيرهم، هو عمر رضي الله عنه. بعدها لما كان على فراش الموت دع عمر وقال يا عمر إني كنت أخذت جعلا من بيت مال المسلمين مقابل تفريغي وخدمتي للمسلمين، وإني الآن على فراش الموت فجعلت أرضي التي بخيبر ردا على بيت مال المسلمين في مقابل ما أخذت من بيت مال المسلمين. وخرج أبو بكر رضي الله عنه من الدنيا كفافا، حتى أنه لما سئل عن ثياب يكفن فيها فاختار ثيابا قديمة بالية وقال أكفن بهذه والجديد للحي أقرب. هذا عمر رضي الله عنه قضى من فترة الخلافة ما قضى، وكان في صراع عظيم مع نفسه، لأن عمر مر بمرحلتين. المرحلة الأولى يعني الأمة كما هي، ما زالت الأمة فقيرة، ما فتحت عليها من الدنيا إلا قليل. ثم المرحلة الثانية مرحلة الفتح، لما فتحت الدنيا بحذافيرها. عندها في المرحلة الأولى ظل قائما بأمر الله عز وجل حتى وقع في زمانه مجاعة ما شهد مثلها قط، فكان يحث ويحض ويوجه إلى القيام وإلى الثبات، وأرسل إلى مصر بعض الأمداد إلى آخره. وكان عمر لا يأكل إلا طعاما واحدا، كان يضع الحجر على بطني في عام المجاعة، وكان يقول لبطني قرقري أو لا تقرقري فلن تأكلي إلا من طعام واحد حتى يأكل جميع المسلمين. ظل على هذا الأمر وعلى هذه الشدة إلى أن رفع الله الكرب عن الأمة، وعاد الأمر والهناءة من العيش كما كانت. ثم تحول الأمر إلى ما هو أشد، فتحت الدنيا، فتحت بلاد فارس، وجيء بكنوز فارس ووضعت في المسجد أمام عمر، حتى خرج عمر رضي الله عنه وهو يرى أن الدنيا فتحت، يرى الأموال، الكنوز، الذهب، الفضة، المجوهرات، كل الدنيا جاءت بين يديه، فجلس في جانب يبكي. قال له أبو الدرداء يا أمير المؤمنين ما الذي أبكاك؟ قال الذي أبكاني أن الدنيا فتحت، وما فتحت على قوم إلا وضربت بين قلوبهم. ترى هل تغير أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه؟ الجواب لا، ما تغير، ظل على هذا الأمر ثابت. كان يرمق صاحبي، يرمق النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. قيل يا أبا يا عمر خفف، حاول أن تجعل لك طعاما، وسع في مطعمك وملبسك ومسكنك. كان يقول وجدت صاحبي على جادة وأخشى إن خالفتهما ألا أصل معهم في المنزل في الدرجة. وظل على هذا الأمر رضي الله عنه إلى أن لقي الله عز وجل. وقع له موقف عجيب، كان دائما يراعي أمر نفسه، يراعي ما هو عليه. لما جاء الوفود واجتمعوا عنده من كل حدب وصوب، جاءوا بين يدي أمير المؤمنين عمر، فجاء في الصباح ونال الصلاة جامعة، اجتمع الناس وملأوا المسجد وخارج المسجد، فقام عليهم وقال أنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، أنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، كنت أرعى لخالات لي من بني مخزوم وأجلب لهن الماء على حفن من تمر أو شعير، أي كنت أعمل خادم. ثم نزل وجلس. قال له ابن عوف: ماذا فعلت يا أمير المؤمنين؟ ما زدت على أن أذريت على نفسك؟ يعني هذا تنزيل. أنت أمير المؤمنين نعم، ولكن تقول كنت خادما، ما الذي يفيد هذا؟ قال: اسكت يا ابن عوف، لما جاءني الوفود البارحة وقع في نفسي نخوة، شيء من العلو، فأردت أن أكسرها، أردت أن أكسرها، رضي الله عنك يا عمر. هذه الشخصية وهذه الشخصيات ما تربت من فراغ، رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عيني. سرية يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساحل البحر، قائدها عمرو بن العاص، فكان يعني المكان تعسر على عمرو، فطلب مدد، فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم مدد، وقائدهم أبو عبيدة بن الجراح. فقال لأبي عبيدة: إن وصلت فأنت قائد الجيش. ثم قال له أمرا: وتطاوعا ولا تختلفا. كان في السرية كبار الصحابة، فلما وصل أبو عبيدة بن الجراح أخبر عمرو بن العاص، فقال عمرو بن العاص: كيف يكون المدد فيه القائد؟ أنا القائد. قال له أبو عبيدة: نعم أنت القائد، انتهى الأمر، ما في مشكلة. فقيل لأبي عبيدة رضي الله عنه: كيف تتنازل وقد قال لك النبي صلى الله عليه وسلم أنت القائد؟ قال: وقال لي تطاوعا ولا تختلفا، ولا تختلف. القضية هو أمير، أنا أمير لا يعني هذا، ولا هذا الأمر يهم. أراد عمر رضي الله عنه يختبر يعني من معه من الأصحاب بعد أن فتحت الدنيا، أراد أن يختبر نوعين من الرجال: القائد العام للجيش، والعالم الذي هو رأس الناس في ذلكم الوقت. أراد أن يختبر أبا عبيدة ومعاذ بن جبل، ماذا فعلت فيهما الدنيا؟ فجاء بغلام له، ثم أعطاه صرة بها دنانير، وقال: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح وقل له يصلك بها عمر. عندها ذهب الغلام وأعطى الصرة لأبي عبيدة وقال: هذه صلة من عمر، هدية. فقال عمر لغلامه: ثم تلهى في البيت وانظر ماذا يفعل بها. فذهب وأعطى أبي عبيدة الصرة، فإذا أبي عبيد نفض الصورة أمامه، ثم جاء بغلام له وقسمها، قال: ثلاث لبني فلان، خمس لبني فلان، ثنتين لبني فلان، وظل يقسم في هذا المال حتى قسمه وأفرغ الكيس ثم رمى. خرج الغلام وأخبر عمر، فابتسم عمر وسري عنه، ثم أتى بصورة أخرى وأعطاه للغلام وقال: اذهب بها إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه. فانطلق الغلام إلى معاذ وأعطاه السرة وقال له: يصلك بها عمر. ثم انتظر قليلا، جاء معاذ بغلام له ثم قسمها. زوجة معاذ تنظر خلف الباب وترمق هذا المال الذي وزع، فصرخت وقالت: يا معاذ، والله ما في بيتنا طعام منذ ثلاث. فنظر في الكيس فوجد يعني دينارا أو درهما، فرماه لها وقال: خذي هذا لك ولصبيانك. لما بلغ هذا الأمر عمر رضي الله عنه قال: ذرية بعضها من بعض، هكذا كانوا، هكذا هم الرجال الذين صنعوا التاريخ رضي الله عنهم وأرضاهم وأرضاهم. أيها الأحباب، هذه الشخصيات تربت على أصول ثابتة، أصول ما عرفت إلا الطريق الصواب، ليس هناك انحراف ولا مخالفة ولا شطط، تربت على السمع والطاعة لأمر الله عز وجل مهما عظم. تخيلوا في أمر الغزوات، النبي صلى الله عليه وسلم في كل غزوة من الغزوات كان يحث ويحض وينبه ويقول لأصحابه بأن موعدكم الجنة، اللقي بين يدي الله عز وجل، اصبروا وصابروا. في غزوة من الغزوات جاء رجل إعرابي، وكان هذا الإعرابي من أهل البادية، فجاء يبيع على الإسلام وقال يا رسول الله أبايعك على أن أصحبك، أن أكون معك، يعني ما عندي عمل، أنا معك، القليل من الطعام يكفي، وأجلس مع أهل الصفة. فوافق وسلم وبايعه على الإسلام، وكان هذا الرجل مع المسلمين. فلما كان في غزوة من الغزوات جيء بقسم لهذا الرجل، كان مقاتلا شجاعا مقداما، فجيء بقسم له من الغنائم وقرب إليه، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا قسمك، هذا نصيبك من المغانم، والمغانم حلال لهذه الأمة. فعندها قال هذا الرجل والله يا رسول الله ما على هذا بايعتك، ما جئت معك ولا خلفك من أجل الدنيا، إنما بايعتك على أن أصاب بسهم يدخل من هنا ويخرج من هنا، وأشار بأصبعه إلى حلقي وقفه. فقال له رسول الله اصدق الله يصدق، إن كنت صادقا أعطاك الله ما تريد، الجنة الجنة. مرت الأيام وفي غزوة قابلة قتل الرجل، فجاء الصحابة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بحاله، فأسرع إليه، فلما رأوا قال هو هذا الرجل، هو قالوا هو يا رسول الله، هو يا رسول الله. عندها قال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. أيضا صحابي آخر حرام بن ملحان أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية تسمى بسرية القراء، وكان بعض المشركين يعني ادعوا أنهم أرادوا الإسلام، وبعض القراء يعلمونهم القرآن، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية تعلمهم القرآن وتدعوهم إلى الله عز وجل. فانطلقت السرية وفيهم حرام بن ملحان الصحابي الجليل، وبدأوا يعلمونهم القرآن، فجاء رجل من الخلف لحرام بن ملحان وطعنه بحربة نفذت من بين ثدييه من الأمام وتدفق الدم، فإذا يحمل الدم بين يديه ويضع الدم على رأسه ويقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، حتى أن القاتل كان اسمه عبد الجبار تعجب وقال وما فاز، ما فوزه؟ قالوا دخل الجنة. قيل أسلم هذا بعد أن علم أو سمع هذه المقالة. بل الأعجب من هذا صحابيان عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام، عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام والد جابر، كان أخوان متحابان متلازمان. عمرو بن الجموح كان أعرج، وعبد الله بن حرام ما كان عنده إلا جابر وعنده بعض البنات. في غزوة أحد قال نشارك نخرج، قال عبد الله الولد جابر يا بني أظن أني أول مقتول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسرع عمرو بن الجموح إلى أبنائه وقال يا أبنائي إني خارج للقتال. قال أبناؤه يا أبانا أنت ما زلت في أول الأمر، أنت أعرج عاجز معذور. قال لا، اختصم للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره على أن يخرج. قال يا رسول الله لا تحرمني الجنة، فقال له اذهب عسى أن يرزقك الله عز وجل الجنة. فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا.
أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي.
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، أي أخفف كراهية أن أشق على أمه. Thank you.
جدد حياتك.
أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب، إن موقف عبد الله بن حرام وعمر بن الجموح موقف عجيب. هذا ما عنده إلا ولد واحد ومجموعة من البنات، والآخر أعرج، ولكن الشوق إلى الجنة جعل هذه النفس تسمو، وجعل هذه الشخصيات تعلو على هذه الحياة وتقدم للتاريخ مثالا عظيما. أصر عمرو بن الجموح على الخروج فخرج، وكذلك عبد الله بن حرام فخرج، فقتل مع من قتل في أحد. لما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قربوا قربوا عبد الله بن حرام ومعه عمرو بن الجموح في قبر واحد، فإنهما كان متحابين في الدنيا، عسى أن يجمعهما الله عز وجل في الآخرة. مواقف كثيرة تنبئك على أن هذه الشخصيات شخصيات عجيبة، ما أرادت إلا الله سبحانه وتعالى. شاب في غزوة أحد، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعرض الجيش ومعركة حاسمة، لما خرجت قريش بخيلها ورجلها، فعندها أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعرض الجيش ومن دون البلوغ يرجع إلى المدينة، فخرج جمل من الشباب الصغار دون الخامسة عشر، فردهم جميعا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعضهم كان يقف على أطراف أصابعه حتى يجيزه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن من رجع رافع بن خديج ومجموعة من الصحابة وبسعيد الخدري وجماعة. فرافع لما أخرج من الصف أصابه حزن، وذهب إلى عمي وقال: يا عم، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رامي، أجيد الرمي حتى يجيزني، حتى أقاتل المشركين. فذهب عمه وقال: يا رسول الله، إن رافع ابن أخي يجيد الرمي، رام جيد. فقال: ائتني به. فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم هدفا، وقال: أصيب هدف بعيد. فقال: أصيب. فصوب إليه رافع فأصاب الهدف، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء شاب آخر دون البلوغ فقال: يا رسول الله، قد أجزت رافع، أنا أصرع أغلبه، أطرحه أرضا، فكيف تجيز ولا تجيزني؟ فقال: أرني. فتصارع رافع وسمرة، فصارع سمرة رافع وطرحه أرضا، فأجازه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. حدد النبي صلى الله عليه وسلم أماكن المعركة، وأمر الرماة أن يصعدوا في هذا المكان، وكان رافع على مكان في هضبة، وكان يرمي العدو بالنبل رميا مبرحا، ما يرى مشركا يقترب إلا ويرميه برمحه أو بسهمه. عندها رآه مشرك فرماه بسهم، وقع في مقتل، وقع فوق القلب. عندها أراد سمرة أن يري النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه، فنزل وقال: يا رسول الله، انظر. فرأى السهم، سهم مكون من قطبة حديدة وسهم من الخشب وريشة، فقال: انظر يا رسول الله. فقال يسلم له: يا رافع، إن شئت نزعت لك السهم والقطبة، وإن شئت نزعت لك السهم وأبقيت القطبة، وكنت لك شهيدا يوم القيامة أنك شهيد. خيار صعب لشاب دون البلوغ، والدم يسيل، والجرح غائر، والسهم فوق القلب، ولكنهم كانوا رجال. قال: يا رسول الله، بل انزع السهم وابق القطبة، وكن لي شهيدا يوم القيامة أني شهيد. هؤلاء كانوا هم الرجال. لو نظرنا إلى النساء، شخصيات عجيبة، شخصيات عرفت الطريق إلى الله عز وجل فكان لها الثبات. من سمع عن أم سليم؟ هذه المرأة التي كان لا نظير لها صنعت رجلا كان مشركا وقربته للإسلام حتى صار رأسا. أم سليم رضي الله عنها ذهب زوجها إلى الشام وترك لها أنس هربا، إما مات وإما قتل، فانقطع خبره. وكان الخطاب يتقدمون لها فتقول لا حتى يكبر أنس. لما كبر أنس وكانت امرأة جميلة ذات شرف وحسب ونسب، فكان الخطاب يتقدمون تقول لها حتى يشب أنس. فلما شب أنس وبلغ العاشرة تقدم رجل وكان من أغنى أغنياء المدينة اسمه أبو طلحة الأنصاري. وأبو طلحة الأنصاري كان مشركا لا يعرف الإسلام، مشغول بالتجارة والأموال وهذه الأشياء. فلما بلغها أن أبا طلحة أرادها طمعت في إسلامه. قالت له يا أبا طلحة إن مثلك لا يرد، فيك كل الصفات التي تريدها المرأة، غني، فيك الشرف، السؤدد، المنزل، المكانة، ولكنك مشرك، يعني لست على الإسلام، فإن أسلمت فذاك مهري، لا أريد شيئا آخر. عندها فكر أبو طلحة، بدأت تناقشه، تبين له الحقائق. أرأيت أبا طلحة ما تعبد من حجر وشجر وخشب؟ إن هذا الحجر وهذا الشجر وهذا الخشب يصنعه غلام بني فلان وغلام بني فلان وغلام بني فلان. يا أبا طلحة أين عقلك؟ لما لا تفكر؟ فما زالت بي حتى أسلم وانضبط الإسلام في قلبه ودخل وتزوجها. مرت الأيام وأم سلم تريد أن تقرب أبا طلحة، تريد أن يكون له منزل، مكانة، أن يسابق مع من سابق، أن يتقدم مع من تقدم وهو صاحب مال كثير. فكان له ولد، يعني رزق ولدا من أم سليم، وكان اسمه محمد. هذا الولد وصل إلى مرحلة السعي، ثم بعد فترة أصابه مرض، وفي يوم اشتد عليه المرض جدا حتى كاد أبو طلحة أن يصاب بحزن وألم عظيم من أجله، وما أراد أن يخرج. فقالت أم سليم وما تجلس وما ينفعه جلوسك، اذهب إلى عملك وأنا سأرعى. ذهب أبو طلحة ثم اشتد المرض على الغلام حتى مات. غسلته وكفنته ودفنته، ثم لما كان من الليل تزينت في أبهى زينة. جاء أبو طلحة فلما رأى بهذا المنظر تيقن أن الغلام بخير، يستحيل أن امرأة مات ولدها وهي بهذه الصورة. فقال كيف الغلام؟ قالت هو أهنأ وأهدأ ما كان. عندها مات في فراش واحد وطئها. فلما فرغ قالت له يا أبا طلحة أرأيت لو أن جارا لك عنده لك وديعة فطلبها منك أتجحدها؟ قال لا، هي حاجة أعطيها له. فقالت إن الله عز وجل أعطاك محمد وأخذها. صرخ، قال بعد أن لطختيني تخبريني بموت ولدي؟ ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف على بابي حتى خرج عند الفجر، ثم أخبره بما وقع. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له يا أبا طلحة أدعو الله عز وجل أن يرزقكما ولدا صالحا. قيل من هذه الليلة رزق الولد وأنجب هذا الولد 11 ولدا جميعا قرأوا القرآن وجاهدوا في سبيل الله. ظلت أم سليم تدفع بأبي طلحة إلى الأمام، تعلي من قدره وترفع من شأنه، تجلس مجالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن وصل الإيمان إلى المشاش. وقع اختبار لأبي طلحة، جلس مرة يقرأ القرآن ويستمر حتى وقف عند قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نظر في نفسه ما يحب الأموال إلي، فإذا بئر في بستان عظيم جدا بالمدينة قبالة المسجد النبوي تسمى بيرحة، من أعظم مياه من أعذب مياه المدينة. عندها جاء النبي صلى الله عليه وسلم إن من حب مالي إلي بيرحة وإني قد جعلتها لله ورسولي فانظر فيها أمرك. قال صلى الله عليه وسلم بخ بخ ذاك مال رابح، وفي رواية ذاك مال رايح، اجعله في بعض أهلك. فقسمه بين أهلي وزوي. في غزوة من الغزوات أم سليم كانت حامل، فأراد أبو طلحة أن يجلس معها، فقالت يا أبا طلحة ماذا تفعل؟ قال أنت يعني بك ما بك أجلس معك حتى؟ قالت نشارك سويا. قال وأنت بهذه الحال؟ قالت نعم، عسى أن ننال الأجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجت وهي حامل، بطنها أمامها، ثم أظهرت شيئا أمام أبي طلحة، أخرجت خنجرا وأردت أن تخبئه في ثيابها لتري أبا طلحة أن معها خنجر. ماذا يا أم سليم؟ قالت حتى أجاهد به. فقال أبو طلحة يا رسول الله ألا أعجبك من أم سليم؟ معها خنجر خبأته في ثيابها. فسأل عليه وسلم لما هذا الخنجر يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله إن رأيت كافرا اقترب منك بقرت بطنه. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. وهم عائدون من الغزوة أصابها المخاض واشتد الألم، وجلست وولدت في الطريق حتى رسول الله نجلس بالجيش ينتظرها، فعندها قالت والله صلى الله يجلس معي إلا أبا طلحة. ثم رزقت بولد صالح. أبو طلحة ظل في تقدم حتى كان قبل الموت لما جاوز 80 من العمر، فقرأ في كتاب الله عز وجل مرة بآية، فإذا في هذه الآية انفروا خفافا وثقالا. عندها نادى على أبنائي وأحفادي جهزوا لي لأمة الحرب. قالوا لما؟ قال حتى أجاهد فوق 80، إنك معذور، قد جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بل ربي يناديني جهزوا لي لأمة الحرب. جهزوا له اللأمة حتى كان في غزوة من الغزوات في البحر، فخرج معهم ومات على السفينة ودفن في جزيرة، وهو أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. لو تأملنا يعني في نساء الصدر الأول لوجدنا أنهن واقفات أمام شرع، أمام دين، لا يتعدين خطوة عما أراد الله عز وجل وعما أراد الرسول. جاء رجل يعني دميم اسمه جليبيب، يعني كان قصيرا في دمامة في وجهه خلق الله عز وجل، فقال رسول الله إن يعني أقرأ القرآن فأجد أن في الجنة من الحور العين ونساء الجنة، ولكن يحب أن أتزوج في الدنيا، وإن النساء لا يرضون بي. أنوش دميم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فلان الأنصاري عنده بنت، اذهب واخطبها منه. ذهب جليبيب وطرق الباب، فخرج رجل فأخبره الخبر، فصرخت المرأة قالت أجليبيب أجليبيب أما أزوج ابنتي إلا جليبيب؟ سمعت البنت الكلام من خدرها، والخدر هنا كانت الفتاة أو البنت مخدرة في البيت، صنف من النساء لا نعلم له اسما في هذا الزمان قط. صارت البنت من صغرها ولاجة خراجة، بل والله ربما رأينا من الأطفال الصغار دون الخامسة يرقصن ويغنين ويتكلمن بكلام قبيح، والله المستعان الله المستعان. لذلك هذه المخدرة كانت في مكان من البيت لا يراها الرجال قط إلا المحارم فقط، وذلك هذا أمر ممدوح. كان النبي صلى الله عليه إذا مدح من حياء يقال عنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، هذا ممدوح أن المرأة قعيرة البيت لا تخرج إلا من ضرورة، لا ترى الرجال ولا يراها الرجال إلا من ضرورة، لا ترى إلا الزوج، قاصرة على زوجها فقط. ولذلك في صنف من النساء يعني مذموم، وهي المرأة التي تشبهت بالرجل في الخروج والدخول والقعود والزينة والكلام والمحاورات والأعمال وغيرها. وسيدنا صلى الله عليه وسلم لعن الرجل من النساء، الرجل التي تشبهت وصارت يعني كحال وكحال الرجال. وفي قوله تعالى لما ذكر ابن شعيب فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قال عمر ليست ولاجة خراجة سفعة من النساء، إنما جاءت تغطي وجهها، تغطي وجهها حياء، وتقول لموسى عليه السلام إن أبي يدعوك، إن أبي يدعوك ليعطيك هذا الذي ليجزيك على ما سقيت لنا. فلذلك هذا الصنف كما قلت صار غائبا الآن على ظهر البسيطة بسبب أن الشخصيات الإسلامية ضعفت، حتى أنك الآن ربما ترى أن الصوت الأعلى للمرأة. أين الرجال؟ أين الرجال؟ ربما ترى رجل كشر فيه من القوة، فيه من الجلادة، عند المرأة كالفأر، لا يقدر أن يتكلم ببنت شفة، ربما يتحاورات ويتجادلان، ولكن الكلمة الأخيرة للمرأة. هذه الصور التي نراها الآن ما كانت في العصور الأولى قط، حتى يعني من الكلام الذي فيه طرفة أن إحدى المنظمات أرادت أن تعقد يعني استطلاع للرأي من الرجال له كلمة على النساء ومن من النساء لهن كلمة على الرجال، فوضعنا علامتين. العلامة الأولى يافطة ده مكتوب عليها هؤلاء تطيعهم نساؤهم، والطرف الآخر هؤلاء يعني الرجال يطيعون النساء. فعندها في أن الرجال يطيعون النساء صف طويل عريض، وهنا المرأة تطيع الرجل واحد واقف فقط. فتعجبوا من هذا الكم الكبير، الصف هذا ممتلئ، والذي التي تطيع الرجل واحد فقط. فسألوه لما أنت واقف عند هذه اللافتة؟ قال لأن زوجتي قالت لي اقف عند هذه اللافتة. كأن الكل سمعا وطاعة للمرأة. هذه المرأة الرجل الآن المجتمع الآن يعاني منها، صارت القرارات الكلمات كل ما يدور في البيت وخارج البيت هو من المرأة، لضعف الرجل، لضعف الرجل. المرأة شهوة كما قال عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخر الآيات. فالأصل في الشهوة في اللذة في المنزل المرأة، فلما تصدرت المرأة هذا المكان وضعف الرجل، ضعف الدين عند المرأة وضعف الدين عند الرجل، عندها صار الرجال لا وزن ولا ريح. وقال عز وجل الرجال قوامون على النساء، لماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أمران عظيمان جدا. حتى تتهيأ الشخصية الإسلامية في هذا الرجل الذي يراد منه أن يكون في هذا المجتمع ذا منزل وذا مكانة يقام على يديه الدين. أولا أن تكون له القوامة بسبب أن الله فضله وجعل له من الصفات الخلقية ومن الصفات الخلقية ما ليس عند المرأة. ثم وبما أنفقوا من أموالهم، أي النفقة أصل في القوامة، فلما كانت المرأة مشاركة في النفقة ولها راتب ولها مكان في هذا المجتمع تنفق وتعطي، سلبت من الرجل بعض القوامة. ولذلك هذا الصنف يحتاج إلى مكان، يحتاج إلى أن تؤصل عند هؤلاء، أن نرجع لما كان عليه الجيل الأول. الرجال لهم منزل، الرجال قوام قوامة، والمرأة لها منزل. نعم قد تدل المرأة على الرجل وتدل للرجل على الخير، ولكن هي مرأة وهو رجل. النبي صلى الله عليه وسلم استشار أمة سلمة في صلح الحديبية وأعطته رأيا كان من خيرة الرأي في هذه اللحظة الحاسمة، لما قال لها إن القوم امتنوا عن الحلق بعد الصلح الذي ظن بعض الصحابة ربما لو تأخروا لا غير سلم رأيه، فقالت أخرج عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أخرج عليهم واحلق فإن رأوك فعلوا، ففعل صلى الله عليه وسلم ثم فعل الصحابة رضي الله عنهم. أيها الأحباب، هذه الشخصيات تحتاج أن نعود بقلوبنا لما كان عليه الصحابة، لما كان عليه هذا الجيل، كيف تقدموا وكيف ساروا وكيف على قدرهم وكيف على أمرهم، بماذا؟ بدين الله عز وجل. ما شرفهم إلا الإسلام، ما عظمهم إلا الدين. عرف الرجل منزله وعرفت المرأة منزلها، صار رجال الرجل قوم لا بد لهذا البيت المسلم من قائد. أن تكون المرأة فلا، لن يكون لهذا البيت قائمة قط إن قادته امرأة. لسلم قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالمرأة لابد أن تكون مستشارة، ليست قوامة، ليست قائدة، ليس لها أصل من الأصول إلا بعد الرجل. لو عرف كل منزله ومكانه والموضع الذي أراده الله عز وجل لصارت هذه الشخصيات فعالة في هذا المجتمع وفي غيره، كما كان الأصحاب الأول رضي الله عنهم جميعا. أيها الأحباب، إن الأمر يحتاج إلى وقفة ووقفات، ولا يسعنا الاتساع والكلام في هذا الموطن، عسى أن يكون لنا لقاء آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي.